بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. العذراء من ألقبها العروس بلا زواج، واللقب ده لقب غريب لأنه كلمة عروس دايما مرتبطة بالزواج، إنما اللقب ده مش بس بيفسر لنا مكانة العذراء عند ربنا، إنما بيفسر ضمنيا فكرة العروس في الكتاب كله وبالذات في سفر النشيد. الكتاب المقدس اتكلم كتير بلغة العرس، ربنا يسوع ادى مثل العرس، ولما اتكلم عن الصيام قال حين يرفع العريس حينئذ يصومون، ويوحنا المعمدان اتكلم عن العريس والعروس وقال من له العروس فهو العريس. فالكتاب مليان بفكرة العريس والعروسة، إنما كل الكتاب مش بيتكلم خالص عن زواج، بيتكلم عن ارتباط عميق جدا بين الله والنفس البشرية. أجمل تعبير عنه في الحياة البشرية هو ارتباط الراجل بمراته، لأنه الحتة دي خاصة سرية عميقة فيها كلام ما يتقالش، فيها أعماق، لا حاجة خاصة. فعشان ربنا يفهمنا عاوز علاقته بينا تبقى إيه، اعتبر نفسه العريس دايما، واعتبر الكنيسة كلها هي عروسته، والكنيسة هي مجموعة النفوس أو العرايس اللي كل واحدة منهم تبقى عروسه. المعنى ده أوضح ما يكون في سفر نشيد الأنشاد. سفر النشيد اللي كتبه سليمان كتبه في عمق روحياته، يعني كان وصل إلى درجة من العشق الإلهي كان وصل لها قبل منه داود النبي على فكرة أبوه. فمع درجات الصوفية أو النسكية بيدخل الإنسان في حاجة من العشق، فبيبقى مش عارف يعبر التعبيرات العادية عن حب ربنا، فيعبر عن حب ربنا بحكاية العريس والعروس. مثلا تلاحظوا ان الكلام ده مش اول واحد سليمان يعمله، يعني مثلا في المزمور المشهور بتاع فاض قلبي بكلام صالح اني اخبر الملك بانشائي لساني قلم كاتب ماهر. ليه داود بيقول كده؟ لان بعد كده بيقول انا هقول كلام كاتب ماهر، بيبتدي بقى يتكلم عن العروسة اللي بتحب عريسها واللي داخل عذارى في أثرها وكل مجدها من داخل. واسمعي يا ابنتي وانظري وانسي شعبك وبيت أبيك الملك قد اشتهى حسنك. طب الكلام ده على ايه؟ داود بيتكلم عن مراته برضه؟ لا طبعا. انتوا عارفين النهاردة سفر النشيد من اكتر اسفار الكتاب اللي بتهاجم بشدة، لان اللي بيقروا الكتاب عشان ينقضوا بيدوروا على اخطاء، فهم فين بقى من اللي احنا بنقوله؟ احنا بنتكلم في السماويات والروحيات والنسكيات وكلام رائي قوي، هم بقى بينزلوا تحت الارض فبيتكلموا كلام بيصدقوا يلاقوا كلمه جنسيه او جسديه يقول لك اهو الكتاب بتاعكم فيه، ما هو طبعا مخه كده، انما احنا مخنا بيقرا الجسديات روحيات، اما مخهم فيقرا الروحيات جسديات. فهمنا؟ كان في تعبير ليوحنا ذهبي الفم بيقول كده، يقول من ليس روحاني في جسدياته هو جسدي في روحياته. فهمنا؟ يعني اللي مش بيتعامل مع الأمور الجسدية بنقاوة وبروحانية، يعني وانت بتاكل ممكن تصلي، وانت بتاكل الأكل ده حاجة جسدية، إنما تلاقي ناس بتفتكر ربنا وهي بتاكل، نادي ربنا، سرحانة في ربنا، يبقى روحاني في جسدياته. في واحد عكس كده هو بيصلي بيفكر في إيه؟ في الأكل، يبقى بقت الحكاية جسدي في روحياته. نفس الفكر، احنا نقرأ عالم الجسديات بلغة روحانية والآخرون يقرؤون عالم الروحيات بلغة جسدية. فعشان كده الأسفار دي مختومة. مختومة يعني ايه؟ يعني مقفولة ما تتفهمش من اي حد. السفر المختوم يعني لازم يتفتح، وما يفتحوش غير ربنا يسوع بروحه. لما يملى الواحد فينا بحب الله يبتدي يفتح السفر ويكشف عن أعماق جواه. الموضوع مش جسديات خالص ولا زواج. طب ده سليمان كان عنده زوجات بالعدد بعد كده، الموضوع مش كده خالص. سيعتقد أن سليمان في الفترة دي كان زي الناسك والمتوحد اللي يقعد هيمان في ربنا وعمال يتكلم في عشق إلهي. فتلاحظوا بطلة سفر النشيد كله هي العروس، واحدة اسمها العروس، ما تكتبش اسمها، وإن كان بيقولوا شلميس احتمال يكون لقب من ألقابها، لكن يعني هي عروس غريبة. واللي يؤكد أن الموضوع ما فيهوش جسديات لما ينادي عليها ساعات يقول لها إيه؟ أختي العروس. قال لها أختي العروس، ده كلام ده؟ ولو كان كلام جسدي هيقول لها أختي العروس برضه. إنما دي أحد الأدلة أن كلام روحي تماما ملوش علاقة خالص بالجسديات، بيقول لها أختي العروس. لما الكنيسة بقى تسمي العذراء العروس معناها إيه؟ هي دي بقى العروسة البرفكت بقى، هي دي المثل الأعلى للعرائس. يعني إن كانت كل نفوسنا تعامل معاملة العروس من ناحية العريس ربنا يسوع له المجد، فمين المثل الأعلى لينا؟ اللي ارتبط بالمسيح بعلاقة خاصة جدا وعلاقة حب عجيب وعشق حقيقي مفيش في التاريخ زي العذراء مريم. فأصبحت العذراء مريم في فكر الكنيسة هي العروس، معناها ما اتجوزتش، لكن هي من ناحية الروحية هي أجمل عروس وأعظم عروس وأنقى عروس، وهي عروس بلا زواج. وهي دي اللي قصدها سليمان. عشان كده تلاحظوا أحد أسماء العذراء إيه كمان؟ خليلة سليمان. هذه تؤكد طبعا أن من زمان الأباء فاهمين أن سليمان مش بيتكلم عن مراته، ده قال إيه؟ خليلة سليمان، صاحبة سليمان، هي العروس، هي العذراء. يعني إيه؟ طب ده العذراء بنت سليمان فرق 900 سنة حفيدته، إنما يعني إيه بقت خليلة سليمان؟ يعني العروسة اللي سليمان كان بيتكلم عنها هي العذراء اللي هي عروسة ربنا، اللي هي يعني مش بنتكلم عن زواج جسدي، بنتكلم عن اتحاد روحي على أعمق وأعظم مستوى. فإحنا هنحاول نقلب سفر النشيد عشان نشوف اتقال على العروس، زي ما انتوا عارفين يجوز تتقال على الكنيسة، يجوز تتقال عليك انت كنفس، أو المفروض كده، إنما إحنا عاوزين نركز عليها كأم النور بس، العروس اللي هي العذراء. فأنا طبعا مش هقرأ النشيد كله، أنا هلقط آيات بس. اللي شايف سفر النشيد أو معاه كتاب يفتحه، اللي ما كان معهوش يمشي معايا حتى حتى. فأول إصحاح يقول إيه؟ يقول أدخلني الملك إلى حجاله. يعني إيه؟ أولا تلاحظوا في أول سطرين في كذا تسمية، يقول قبلها أحبتك العذارة، يعني دي مش عذراء واحدة، دول عذارة بلا عدد، ودي طبعا معناها ما فيش أي نوع من الغيرة، ده عريس له عذارة كتير حبايبه. يعني إيه؟ كل النفوس اللي هتحب ربنا هتلقب بالعذارة، بانت قوي في مثل العذارة الحكيمات بعد كده، إنه بيتكلم عن عذارة حكيمات. تعرفين إنه جي راجل يفسر فقال المسيح خد العذارة وقفل عليهم، ما هو بقى بياخدوا الروحيات وينزلوا للجسديات. إنما ربنا يسوع يقصد إيه؟ كل النفوس اللي هتحبه، ينطبق عليها كلمة بالحق يحبونك، بينها وبين ربنا أسرار طبعا أعمق من زواج الراجل بمراته، أسرار العلاقة بين كل نفس وربنا. فتقول أدخلني الملك إلى حجاله، يعني إيه؟ الكلمة دي صدقوني يمكن ما حدش يقدر يفهمها غير لما يحط العذراء في باله. الحجال هو الأوضة الخاصة جدا للملك. العذراء أكتر واحدة كتمت علاقتها بربنا، بينها وبين ربنا أسرار محدش يعرف. دي ده ابنها، ده مش بس إلهها، ده ابنها، دي رضعته، ده كان في بطنها، دي شالته على حجرها. شوفوا الكنيسة تغير من العذراء أو تقعد كده تتغزل فيها تقول لها إيه؟ لأن الذي في حجرك الملائكة بتسبح. افرحي أياتها العذراء الأم والعبدة، يعني أنت أمه بس عبدة برضه، أم ربي وأمة الرب في نفس الوقت. فأدخلني الملك إلى حجاله. عاوزين نقول أنه الملك المسيح له المجد دخل العذراء إلى حجاله، بمعنى هي ضاقت معاه أسرار واستنارة وعشرة وعمق ما ينفعش تتكلم عنه. يعني إذا كان بولس قال ما لم تر عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبون. إذا كان يوحنا الحبيب قال لو حبينا نكتب المعجزات اللي عملها ربنا يسوع لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوب. طب العذراء تقول إيه بقى؟ ده يوحنا 10 و3 سنين، ده بولس شافه بعد ما صعد كم مرة. أما للعذراء بقى اللي حبلت بيه وولدته ورضعته وكبرته وكان قصاد عينيها 30 سنة، ايه الاسرار اللي عندها؟ اسرار بلا حدود. عشان كده معلمنا لوقا يذكر اكتر من مره يقول كانت تحفظ جميع الامور متفكره بها في قلبها. اصل ده الحجال، يعني ايه جوه الاوضه دي؟ محدش يعني الكلام جوه ما يتحكيش. اسرار الحب والصلوات العذراء محدش يعرف كانت بتحس بايه، وهي بتصلي كانت بتقول ايه، وهي بتسبح الملائكة اللي داخله طلع عليها عمال على بطال طبعا، لانه ايه الذي في حجرك تسبحه الملائكة، فالبيت ما بيفضاش من الملائكة. ويوم ما يجي رئيس الملائكة بس تقول له النهاردة انت ما عسى ان تكون هذه التحية، ايه الجديد يعني، ايه السلام لك يا ممتلئ نعمة، ما كل يوم السلام لك وخلاص، مرة دي جديدة الحكاية. إنما هي واخدة على رؤية الملائكة. فأدخلني الملك إلى حجاله، معناه في سر عميق جدا بين المسيح والعذراء. عشان كده العذراء تميل جدا للصمت، لأنها تحكي تقول إيه؟ إذا كان الرسل شوية حكوا، مهما حكوا قالوا ده احنا عندنا كتير ومش هنخلص، أما العذراء تحكي تقول إيه؟ والمشاعر اللي جواها شكلها إيه؟ وإحساسها بربنا يسوع ومحبتها، مش بس بقى محبة عبدة لإلهها، دي محبة أم. يعني هي تختلف عننا كلنا في حبنا لربنا، هي تفوقت علينا كلنا في حبها لربنا، لربنا كإله. إنما انضاف إلى هذا الحب حب من نوع فريد خاص بها هي، إنها كمان بتحبه كأم، فالحب عندها مضاعف جدا. فدي كلها أسرار بين المسيح وبين العذراء. أدخلني الملك إلى حجاله، أكيد العذراء كانت بتشوف السماء كتير والملائكة كتير، حجاله بقى أسرار بلا حدود. مهما فكرنا إيه اللي بين المسيح وبين العذراء لا يمكن الإنسان يعرف. ساعات الواحد يسأل هو ليه ما ظهر لهاش في القيامة؟ العذراء لم تشك في لاهوته وقت صليبه، كانت تألمت معاه جدا، إنما هي متأكدة أنه هيقوم. وقد يكون شافته بطريقة أخرى وفرحت بقيامته بطريقة أخرى. وهناك أسرار لا تعلن لأحد. هي المريمات بقى يفرحوا، مريم المجدلية تبشر والرسل يروحوا ويجوا، إنما اللي بين العذراء وبين ربنا يسوع أعلى وأكثر سرية من أن يعرفه أحد. هتفضل العذراء علاقتها بربنا يسوع علاقة خاصة كده متميزة جدا، كأكتر واحدة حبته وفي نفس الوقت بقت أم. العروس بلا زواج. بعد كده يقول إيه على لسان العذراء؟ أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. بنات التاريخ كله يغيروا من العذراء طبعا. أورشليم مدينة السلام، كل اللي بيحبوا ربنا بنات أورشليم يبص للعذراء يقول لها اشمعنى؟ اشمعنى انت خدتي هذا اللقب، هذا المنصب ام الله؟ تقول لهم صدقوني انا ايه؟ انا سودة. يعني ايه؟ ربنا يسوع له المجد نظر الى اتضاع امته. العذراء جميله جدا، انما في نظر نفسها هي مش جميله. في نظر كل التاريخ وفي نظر ربنا له المجد جميله جدا من جواها طبعا. ده الأهم يعني، لكن هي في نظرها بتقول أنا سوداء في نظري وجميلة في نظر. ده سر عظمة العذر، إنها مع كل المديح والكرامة اللي جت لها فضلت في نظر نفسها إنسانة عبدة، تقول عليه مخلصي. هي كطبيعة بشرية طبيعة سوداء، كطبيعة بشرية. احنا مش بنقول العذراء مليانة خطية، لا مقدرش نقول التعبير ده، انما كجزء من الطبع البشري كإنسانة كل الطبع البشري سود. فبتتكلم بلساننا كلنا تقول انا سوداء لكن جميلة في نظر. يا بنات أورشليم كخيام قدار، كخيام قدار دي تنطبق جدا على العذراء. عارفين خيام قدار؟ يعتقد انها كانت اشارة الى خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كانت في الصحراء، من بره خيمة مشققة مجربة من كتر الشمس ما هي خبطة فيها، انما اللي يدخل خيمة الاجتماع من جوه يلاقي ايه؟ كله ذهب. شقق سليمان، لما سليمان ابتدى يعمل الهيكل نفس المنظر، من بره تلاقي المنظر مش جذاب قوي، انما من جوه تابوت العهد كله ذهب. فهي العذراء عاوزة تقول كده، ما تبصلوش على بره، أنا الكنز جوه، أنا الذهب كله جوه، إنما أنا من بره غلبانة قوي، كل الغلب. طبعا دي نفس الإشارة لينا إحنا لما نبقى عرايس، إحنا مش هنحبل بالمسيح، لا مش كده، إنما سنحمل المسيح. فينطبق علينا ما انطبق على العذراء كمعنى على الأقل، إن الواحد فينا بالرغم من ضعف، من عجزه كإنسان، من فقره كطبيعة بشرية، من كل السواد اللي فيه، إنما من جوه بيفتخر إن ربنا يسوع له المجد جواه، الروح القدس ساكن فيه، فأنا سوداء وجميلة. يقف الواحد يقول له ربنا خاطي من رأس الرجلية، إنما أنا كمان قديس بروحك، القدسات والقدسين، أنا جميل في عينيك لأنك أنت جملتني، إنما إن كان علي أنا وحش. يا بنات أورشليم كخيام قدار كشقق سليمان، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. بعد شوية تقول بنو أمي غضبوا عليه، فعلا العذراء عيني ما شافتش يوم مرتاح، وهي صغيرة سابوها في الهيك، كبرت شوية ودوها عند الراجل العجوز يوسف النجار، شوية بقى يوسف نفسه غضبان وفاكرها مش كويس، شوية وطردوها اليهود خالص من بلادهم بسبب هيرودس ده وسابت بلادها، رجعت تاني قالوا لها ما تدخليش البلد دي، روحي عند الناصر. وهي بتربي ربنا يسوع له المجد يعني، وعاشت مضطهده، وبقى يتقال عليه ابن النجار ومحدش محترمهم، بنو امي غضبوا عليه. فالعذراء ينطبق عليها انها عاشت في الام، او عاشت معرضه دايما الى متاعب من كل البشر اللي حواليه. يقوم بقى في عدد 8، أنا عمال أنط على فكرة مش ماشي آية آية، لأن أنا لازم أخلص 8 إصحاحات. إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء، بصوا بقى ربنا يسوع يقول لها إيه بقى، يعكسها بقى، يقول لها مفيش أحلى منك، آياتها الجميلة بين النساء. ده لا يمكن اللقب ده ينطبق على حد زي العذراء، طبعا هي أجمل إنسانة في نظر ربنا. فإن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء، لو ناقصك حاجة اخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مين الرعاة اللي قبل العذراء؟ ايه آثار الغنم؟ الأنبياء اللي قبلها. فقال لها بصي، عاوزة تفهمي الحكاية تمشي ازاي، اسألي صاحبك أشعية وأرميه ودانيال، وعودي مع أبونا إبراهيم، وحكي مع يعقوب، وارجعي لموسى، هم هيقولوا لك كل حاجة. لو في حاجة أنت مش فهماها هيشرحوها لك. شكيت لحظة كنيسة تجاثرت ورتبت التسبيحة الجميلة بتاعت إيه؟ السلام لك يا مريم خلاص آدم، السلام لك يا مريم خلاص أشعياء، السلام لك يا مريم فرح حبيل البار، السلام لك يا مريم شفاء أرمية. مالهم دول بالعذر؟ لا، ده هم دول الرعاة اللي هيشرحوا لها، بيقولوا لها انت العذراء اللي احنا مستنينها، انت الام اللي هتبقي امنا كلنا، انت فخر جنسنا، فكلنا لينا فيك، وكلنا عنينا عليك، وكلنا مستنينك، وأي سؤال نقولك. فإن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء ارجعي شوفي اللي قبلك. عشان كده نعتقد أن العذراء أم النور كانت فاهمة أسرار العهد القديم كلها، كانت فاهمة، فاهمة النبوات، فاهمة أشعياء قال إيه، فاهمة موسى أشار لإيه، كانت فاهمة. لأن ما فيش حد في التاريخ عنده استنارة يعني فهم روحي زي العذراء. هي ما بتعلمش ما بتقولش، بس هي فاهمة، فاهمة كويس أن موسى تابوت العهد ده بيشاور عليها، والشورية بتشاور عليها، والخيمة ككل كانت بتركز عليها، وأنه أشعياء لما قال هل عذراء كان الكلام عليها، وفهمة ميخا لما قال بيت لحم، وفهمة كل حاجة. والروح القدس بيقول لها لو مش عارفة حاجة اسألي اللي قبلك، اسألي أهلك وأبائك وعيلتك. عيلتها إيه؟ عيلتها الأنبياء كلها. عشان كده نسميها ابنة داود وخليلة سليمان، ونربطها بكل دول. ليه الكنيسة مربطة بالعذراء ده كله؟ عشان هم دول اللي هم بيقولوا لها كل حاجة وبيشرحوا لها، لأنها أهم شخصية. عارفين زي إيه؟ تفكرني بمردخاي وأستير. أستير هي الملكة المختار، مردخاي هو اللي فاهم أكتر، فيجي يقول لها بصي بقى أنت اللي هتخلص الشعب، فأنت إيه لازم تبقي مندوب عننا كلنا. بعد كده يقول بقى سليمان شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. طبعا ده لو غزل بجد كان يبقى فيها طلاق، ملوش علاقة خالص بقى بالغزل بين الولاد الشباب وكده. ده تشبيهات كلها روحية. فربنا يسوع يقول للعذراء ايه؟ يقول لها انا شايفك في عينيا فرس في مركبات فرعون. عشان نفهم التعبير ده، لانه التعبير ده يتناسب مع الجيل بتاعه. اليشع لما ودع ايليا النبي شافه طالع في المركبة النارية، صرخ وقال ايه؟ قال يا ابي يا ابي يا مركبة اسرائيل وفرسانها. طبعا لو التعبير ده في ادنى نوع من الاهانة، ما ينفعش اليشع يقوله لابوه الروح، ابو الروح ايليا الجبار. انما ده تعبير في مجد، في معنى القوة، لان الفرس في المركبة هو عنوان القوة. عارفين زي مثلا النسر على العلم، الصقر على العلم ده او النسر ده علامة القوة، علامة القوة الحربية. فالفرس في المركبات زمانها، زمانهم بقى، كان عنوان القوة. فربنا يسوع يقول لها انا شايفك قوية في الحروب اللي بنقولها في التسبيح، قوية. فشبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، يعني انت قمة الحرب الروحية. عشان كده احنا نقول لها في التسبحة، في الصلوات الإجبية كمان، عن ملوكنا حاربي. ملوكنا على فكرة مقصود بها رؤسائنا، ملوكنا الروحيين، مش بنتكلم في الدنيا يعني، أبائنا يعني. حاربي، انت سور خلاصنا، يعني انت تحافظي علينا. ليه ده كله؟ وهي العذراء يعني كانت بتعرف تمسك سلاح؟ لا، اذا كان ايليا اتقال عليه مركبة اسرائيل وفرسانها بصلاته، كان بالاولى العذراء. اذا كان ايليا بيحمي اسرائيل كلها بشفاعته، كان بالاولى العذراء. فربنا يسوع يقول لها شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. بعد كده يقول لها ما اجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد. اجمل حاجه في خدود العذراء تبقى ايه؟ دموع. لا شك ان العذراء كان عندها كنز من الدموع ما نعرفوش، لان الاباء الروحيين الكبار يقولوا الدموع نوعين، في دموع التذلل، وفي دموع بيسموها الدهش الروحي، دموع الفرح الروحي. فالعذراء غالبا دي العالية قوي بقى، الدرجات العالية، كان عندها النوع الثاني. يعني منين ما تسبح وتصلي تسبقها دموعها، بس دموع فرح، لأنها هيمانة بربنا، فرحانة بربنا جدا. يوم ربنا يقول لها إيه؟ ما أجمل خديك بصموط. أظن الصموط ده نوع من ما أفهمش يعني، زي البودرة اللي بيحطوها الستات والحاجات. إنما هو يقصد دموع العذراء زي اللي قال شكلها جميل جدا في عينين ربنا. وتتقال النهاردة لأي نفس تبكي، إما بكاء التوبة أو بكاء الفرح بربنا أو بكاء الاشتياق للسماء، أو في دموع أشكال وأنواع في الحياة الروحية. يا ريت ترجعوا لكتاب الدموع بتاع قداسة الباب، في أكتر من نوع للدموع. إنما يقولوا أرقى أنواع الدموع الروحية هي دموع الحب والاشتياق للسماء، يعني حتى مش خجل على خطايا ولا طلب الحاح، لا، في دموع أرقى من كده اللي هي مجرد مشاعر الغرام دي. فطبعا العريس يقول لها ما أجمل خديك بصموت. العذراء كمان إذا كانت أمنا كلنا بقى وأستاذتنا كلنا في القداسة والصلاة والصوم والحاجات دي، وعنقي بقلائد، العروسة طبعا تتجمل تحط عقد وكلام من، إنما عنق العذراء على فكرة عمرها ما لبست عقد طبعا، لكن أجمل منظر ربنا يسوع له المجد يحبه السجود، لما يلاقي العروس أو النفس تسجد تحني رقبتها. العملية دي عند ربنا لأنه طيب وحنين تؤثره قوي. فكرنا بموسى النبي، موسى النبي كان رجل كبير، إنما كان لما يحب يفتح السماء يسجد للأرض، بس خلاص اللي يقوله ماشي بعد كده، حتى لو ربنا غضبان على الشعب وناولهم بقى يخلص منهم، هو بس سجد من موسى النبي. فربنا يقول له ايه، ما اجمل عنقك بقلائد، انت حطيت رقبتك في الارض خلاص، عاوز ايه بقى؟ يقول له بص ما تفنهمش، لو هتفنيهم وفنيني معه. يقول له خلاص خليهم. فكذلك يقول للعذراء كده، ما اجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد، يعني سجدة كده من العذراء تفتح السماء، دمعتين من العذراء يخلوا الدنيا تمشي حلو، كل حاجة تمشي حلو. طبعا ما زلت بقول العذراء هي المثل الأعلى، كلنا عاوزين نمشي في السكة دي، عاوز العريس بتاعك يحبك، خلي عندك دموع، مش عاوز أقول خلي عندك دم، خلي عندك دموع وخلي عندك سجود، السجود يفرح السماء. ناخد حاجة كمان في نفس الإصحاح، يقول إيه، ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. غريبة قوي الكلمة دي، ما دام الملك في مجلسه، يعني طول ما هو قاعد، طبعا هي قاعدة فين؟ جنبه على طول، جلست الملكة عن يمين الملك، مين اللي ريحته حلوة قوي؟ الملك طبعا، لكن الملك عشان لزقاله، خلي بالكم اللي يحصل، أفاح نارديني رائحته، يعني إيه؟ يعني هي حط عطور وليكن، لما ملهاش ريحة، بس من قعدتها جنبه تنقل الريحة منه، فهمنا الفكرة دي؟ أفاح نارديني يعني كل فضائل العذراء واخدة جمالها من ارتباطها بربنا يسوع. احنا مش بنمجد العذراء عشان هي مثلا أطيب واحدة في الدنيا، لا، بنمجدها لأنها طيبة زي المسيح، لأنها وديعة زي المسيح، لأنها نقية زي المسيح، فاهمين الفكرة؟ أفاح نارديني رائحته. شوفوا بولس لما يقول إحنا كلنا ريحة المسيح، طب أكتر واحدة بقى فيها ريحة المسيح العذراء. طب تيجي من فين الحتة دي؟ ما دام الملك في مجلسه، يعني اللي يقعد معاه كتير يطلع ريحته باينة. فطبعا العذراء قاعدة معاه على طول، هو في حجرها، فأفاح نارديني رائحته، فاهمين المعنى؟ أكتر واحدة مرتبطة به 24 ساعة 30 سنة وإلى آخر الدهور بعد كده العذراء أم النور. فيبقى جمالها من جماله، فضائلها من فضائله، ريحتها من ريحته، عظمتها من عظمته، فاهمين إزاي؟ لكن هي بذاتها إنسانة برضو، مهما كان فيها الضعف البشري، لكن كل جمالها من داخلها بارتباطها بربنا يسوع له المجد. نفس الكلام معناه لو الواحد فينا لزق لربنا كده وبقى شعاره ما دام الملك في مجلسه، خلاص يعني ايه، محدش يزعجه، محدش يقطع الخلوة. يعني مريم، واحدة من المريمات بقى اللي بتلمزه على العذراء، قعدت تحت رجلين يسوع مش راضية تقوم، مرثا تقول لها ما تقومي تشتغلي وهي مش راضية، ليه؟ ما دام الملك في مجلسه أفحنردني رائحته، يعني إيه؟ وأنا هسيبه عشان أطبخ إن شاء الله ما حد كان، خلينا نشبع، فاهمين المعنى؟ فكل المريمات واخدين من العذراء، عشان كده داود تنبأ وقال يدخلن عذارى في أثرها، يعني هي أول واحدة، إنما الطابور طويل قوي، كل الأجيال بصين عليها عشان يتعلموا منها، هي اللي عجبت ربنا قوي، طب احنا كمان عاوزين نعجب، كل العذارى الحكيمات ماشيين في دلها. عشان كده تلاحظوا ملاحظة في صلاة نص الليل بعد ما نقرأ مثل العذارى الحكيمات، أول قطع على طول نتشفع بالعذر، على غير عادة القطع، القطع دايما تلاقوا القطعة الثالثة في الإجبية بتتشفع بالعذر، إنما في صلاة نص الليل من أول قطعة نقول لها أنت العذراء الحكيم، يعني إن كنا بنتكلم عن الحكيمات أنت أوضح واحدة وأول واحدة، وكلنا نفسنا نتعلم منك إزاي نبقى عذارى حكيمات. ما دام الملك في مجلسه أفاح نرضيني رائحته، بدل هو قاعد أنا خلاص. عشان كده تلاحظوا برضو ملاحظة تاني أرثوذكسية بقى، أن الكنيسة الأرثوذكسية تحب جدا صورة العذراء الملك، يعني ما تحبهاش لوحدها، ما تحبش صورة العذراء لوحدها، إنما تعشق صورة العذراء وهي شايلة المسيح. ليه؟ عشان تقول مجدها منه، عظمتها منه، ريحتها الحلوة دي منه هي، فاهمين إزاي؟ فتلاحظوا دايما الصورة الكلاسيك بتاعت العذراء تبقى العذراء الملك اللي على يمين الملك اللي على باب الهيكل، لازم شايلة المسيح مش لوحدها، مفروض كده. سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت، يمكن التعبير ده صعب على شخص غير روحي يقبله، إنما إيه رأيكم في العذراء وهي بترضع ابنها يسوع؟ بعيدا خالص بقى عن الحسيات، إنها بتحضن المسيح في حضنها، ده ما فيهاش حاجة جسدية الموضوع، إنما في حب عجيب جدا، في معنى أي أم فيكم حسيته في لحظة من الأيام، ضيفوا عليه بقى كل معاني العبادة والخشوع والسجود والنقاوة اللي جوه قلب العذراء. فهنا بين ثديي يبيت عن الارتباط صبح وليل، مفيش نوم في الموضوع، اليوم كله 24 ساعة في ارتباط روحي عميق جدا بين العروسة اللي بتحب ربنا وبين ربنا يسوع له المجد. لأنه يقولوا القديسين الكبار، ما احنا بنحاول نتخيل العذراء من كلام القديسين الكبار، فالقديسين الكبار يقولوا الواحد لما يتعود على الصلاة دائمة يصلي وهو نايم. يعني يصلي وهو نايم؟ ما هو أصل العقل الباطن أثناء النوم بيعمل إيه؟ بيجيب من اللي حصل طول اليوم على مدى السنين اللي فاتت. إذا كان واحد بقاله سنين طول اليوم ما فيش غير ربنا، يبقى هو نايم كمان إيه؟ هيكمل، هيكمل. ففكرة بين ثديي يبيت يعني ما تبش فارقة كتير عملية الهزيز دي والدهش والحب الإلهي، حتى وهي في حالة النوم ما بتبطلش الصلاة. بعد كده يقول لها إيه؟ ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، طبعا كلام ربنا عن أمه، عيناك حمامتان، برضو الكلمة دي أجمل مثل لها أمنا العذراء. فعلا اللي يبصوا على الفن القبطي المظبوط يقولوا دايما، يحاول الفنان القبطي يرسم عينين العذراء مكسورة شوية، مكسورة فيها الوداعة يعني، وفي نفس الوقت بصة جواها، فتحس انك انت مش مفنجلة كده، يعني كأنها مش شايفة حاجة، يعني مفتحة بس مش شايفة. ليه؟ يقولوا على الفنان القبطي اصله كان فاهم ان العذراء مفتحة بس مش بصة غير جوه عشان تبص على اللي في بطنها، فاهمين ازاي؟ فهي مش شايفة اللي حواليها، مش شايفة الدنيا، مش شايفة غير ربنا، زي اللي عينيه مزغللة كده مش شايف حاجة. فعينين العذراء فيها كسرة الوداعة الحمامة دي، وفيها النظر والتركيز المستمر طول الوقت على ربنا يسوع له المجد، فيقول لها عيناك حمامتان، بمعنى ايه؟ انه الحمامة طبعا رمز للوداعة، وربنا سبحانه تعلم مني لأني وديع. فالعذراء وديعة جدا لأنها أم الوديع ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، فعينيها كلها حنية، كلها وداع، كلها اتضاع، كلها انكسار، وفي نفس الوقت كلها تركيز على ربنا يسوع له المجد، فتبقى عيناك حمامة. كده خلصنا شوية تأملات ولا لسه في أول إصحاح؟ طيب ندخل على الإصحاح الثاني عشان نقطع شوط. مثلا في الإصحاح الثاني يقول إيه؟ أنا هلقط برضو حاجات معينة مش كل حاجة. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. إن كان ده كلنا فهمنا كتأمل وسمعنا فيها وعظات حلوة، وإن الواحد يبقى ربنا واخده في حضنه كده وحاطط إيده الشمال كده واليمين كده، ده معناه حضن، فاهمين إزاي؟ إنما دي ما تحصلش إلا مع العذراء أم النور وهي حضن ربنا يسوع، لأنه فهو يبقى يعني ماسك فيها بإيدين الاثنين، فهي تبقى فرحانة قوي، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني زي طفل بيحتضن أمه. واخدين بالكم المعنى؟ إنما هذا المعنى العميق من العناق ده اللي بيخلينا نكرم العذراء. أنا مش عارف ليه الناس قلقانة من تكريم العذراء، الناس يعني غير اللي ما عندهمش الحتة دي في إيمانهم للأسف. مين في التاريخ عانق المسيح مثل هذا العناق الطويل؟ مين تمتع بهذا الحضن في التاريخ كله من الأنبياء ولا الرسل ولا القديسين مثل العذراء؟ طب هو ده قليل؟ دي مكانة عالية جدا. طبعا كل واحد فينا احنا كلنا عذارى بنبص عليها ونغير منها ونتعلم منها، انما هتفضل هي نمرة واحد. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. طبعا دي يقولوا عنها الآباء نقاوة الفكر بقى، يعني الفكر ما فيهوش حاجة غير ربنا. أغسطينوس له كلمة جميلة قوي، يقول أنا لا أتجاسر أن أفكر أو أظن أن العذراء قد أخطأت أي خطيئة. يعني هو إيه؟ أصل حصل مرة نقاش فلسفي في القرون الأولى، هل العذراء بتغلط ولا لا؟ كل الآباء أجمعوا إنها مولودة بالخطية زي أي إنسان وتحتاج إلى الخلاص. خلي بالكم الفكرة دي، لأنها لازم نأكد إنها إنسانة وفيها كل صفات الضعف في البشر، عشان كده قالت مخلصي في التسبيحة بتاعتك. إنما من حبهم للعذراء قالوا مش قادرين نفكر إنها ممكن تكون بتغلط زينا. خلي بالكم مش قادرين نفكر، هي الموضوع مش هي ما بتغلطش، لا مش بالحرف ده، لألا نقع في انحراف آخر أن العذراء تبقى ربنا، لا. إنما من حبهم في العذراء عبر كل القديسين والأجيال بيقولوا مش قادرين نفكر، لأن واحدة عايشة مع ربنا على طول وحضناها ومشغولة به وهي نقية بطبعها من صغرها، طب ما فيش حاجة وحشة في حياتها. برضو لما يقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، أنا ساعات أتخيلها العذراء وهي بتنايم ربنا يسوع، يعني ببساطة كده الآية الغريبة دي لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب، دي العذراء بتنايم ربنا يسوع فمش عاوزة دوشة، يعني عاوزة فرحان وهادي. ففي آيات كده تحس أنها تمشي مع العذراء بسهولة جدا. بعد شيء يقول لها إيه؟ قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاج الصخر، في معاقل، في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. برضو أرجع للطفل يسوع له المجد وأمه، أجمل وش للطفل هو وش أمه، وأحلى صوت في ودانه هو صوت الأم، مش كده؟ درس في الأمومة النهاردة. فربنا يسوع له المجد حط العذراء قصاده كأجمل صوت وأجمل وجه كإنسان يعني بتجسده، إنما كمان يعبر عن كل عروسة بتحب ربنا، كل إنسان هيحب ربنا، ربنا يقول له ما تسمعني صوتك ما توريني وشك، كاستياق الطفل إلى أمه، استياق الله إلى وجوهنا وأصواتنا. حكاية بقى محاج الصخر. يبدو زمان الحمام كان يستخبى فيسموه بالإنجليش الكلفت، اللي هي الشقوق اللي تلاقوها في الصخور. ساعتها لا يمكن حد يعرف يجيب الحمامة اللي دخلت دي، فمش ازاي لأنها صخر. فالعذراء على قد ما هي وديعة جدا وفيها صفة الوداعة بما فيها من ضعف ظاهر، إنها مستخبية فين؟ في الصخر، لا يمكن حد يقدر يجيبها ولا يلمسها. فالوصف ده بتاع يا حمامتي في محاجئ الصخر يجمع بين الوداعة الشديدة جدا والقوة الشديدة جدا. فاهمين الفكرة؟ قد ما هي وديعة جدا لكن كمان قوية جدا بصلواتها. في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. ندخل في صحاح 3، ناخد آية كمان. صحاح 3 يقول: من هذه الطالعة، عدد 6، من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. دي بقى من الآيات اللي يعني القديسين قالوا فيها كتير قوي. السطر ده وانتوا حافظين عليها تراتيل ودي قريبة للوصف لو تاخدوا بالكم بتاع رؤية 12. رؤية 12 يوحنا شاف منظر غريب، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها واتناشر كوكب فوق راسها. لغاية كده المنظر جميل قوي. فجأة لقينا منظر اسود، تنين واقف للست دي وعاوز، وهي هتولد ماشي قوي على العذر، هتولد وهو عاوز ياكل ابنها. اول ما ابنها اتولد في قوة جبارة صعد للسماء، فبقى عاوز يهاجم الام، واخدين بالكم؟ فتقول ايه؟ هربت الى البرية. خلي بالكم، فالسؤال هنا بتاع النشيد: من هذه الطالعة الى البرية؟ ايه الجمال ده بقى؟ متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه. فشوفوا ارتباط الأصفار ببعض. سليمان قبلها بتسعمائة سنة بيقول مين اللي طالعة في الصحراء بالجمال ده كله، ويوحنا الرأي يقول مين اللي خارجة في البرية الشيطان مش قادر عليها متسربلة بالشمس كده. من هذه الطالعة من البرية؟ كأن السماء وهي بتستقبل العذراء تقول لها كده: مين دي اللي جايلنا من الأرض جميلة كده؟ الأرض ما بتطلعش حاجة عدل. إنما السماء وهي بتستقبل العذراء يقول: من هذه الطالعة من البرية؟ مين الإنسانة الجميلة دي؟ طبعا دي تقال عن كل نفس خارجة من الدنيا ودخل على السماء، يستقبلوها الملائكة كده ويقول: من هذه الطالعة من البرية؟ البرية قحط طلعش حاجة عدل، كل اللي فيها اسود من الشمس. إنما في ناس جميلة قوي طالعة من البرية، النفوس اللي طالعة كده نقية في التجارب والألام والصلوات والجهاز كل السماويين يقولوا: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان. طبعا دخان انت عارفين رمز الايه دايما؟ صلاة طويلة. كأعمدة من دخان. يبقى أول حاجة تميز العذراء في الحتة دي انها خارجة من البرية طالعة من الدنيا. أول حاجة تميزها انها زي بخور دائم، عشان كده احنا دايما نربط البخور بالعذراء. تاخدوا بالكم لما الرؤية كشفت لنا ان البخور بيطلع مع صلوات القديسين، يبقى بالاولى ام القديسين كلهم صلواتها بخور قدام ربنا. فدايما نربط الفكرة دي بكده، يعني واحنا بنبخر تلاقوا طايشوري، اللحن بتاع طايشوري او تيشوري هو اللحن ده اساسا للعذراء، لان مع البخور مع الدخان بنفتكر من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان. أجمل حاجة تزين الإنسان قدام ربنا صلواته. بس في صلوات زي العواميد، يعني إيه؟ من الأرض للسماء. إحنا بقى إيه؟ بخور اللي هو تلاقيه يعني حتى ريحته مش قوي. يعني في صلوات عن صلوات. فالعذراء أعمدة من دخان، صلوات بلا حدود، ما بتخلصش صلاة، ما بتبطلش صلاة، أعمدة من دخان شايلة الدنيا كلها بصلواتها. معطرة بالمر واللبان، ما هو الدخان يبقى دخان غير بخور، إنما أول ما قال معطرة يبقى مش دخان بقى، يبقى بخور. فاهمين الفرق؟ ما هو الدخان يسد المناخير ريحة وحش، إنما بدل في عطر ما بقاش دخان بقى بخور. وهنا المعطرة بالمر واللبان، العطر طبعا زي ما قلنا أفاح ناردين رائحته، دايما العطر معناه درجة الارتباط بربنا يسوع، قد إيه أنت لازق لربنا فريحتك حلوة، هي كده. كل ما تلزق لربنا كل ما ريحة المسيح تبان عليك، فهي بتبان. فتلاقي بقى واحدة زي العذراء معطرة تماما، ريحتها تجيب آخر الدنيا لأنه لزق لربنا تمام. المر عطر غالي جدا ومر جدا، يفكرنا بإيه دايما؟ يفكرنا أن الصليب والوجع والآلام تزيد جمال الإنسان قدام ربنا، الآلام تخلي الواحد جميل في عينين ربنا، ريحته تبقى أحلى. عشان كده العذراء في بداية حياتها كده تقال لها أنت أيضا يجوز في نفسك سيف، من أولها كده، بدلها تاخدي المسؤولية دي وتبقي أم الله، تبقى اعملي حسابك تتصلبي معاه من أول، ما هو أنت المجد اللي مستنيك في السماء مش عادي. فأنت هتبقى حياتك معطرة بالمر واللبان، هتبقى حياتك كلها آلام ممزوجة بالصلوات. مر واللبان، اللبان رمز للصلاة، اللبان اللي يعمل الريحة، والمر للمرار. تفكرنا بحاجة تاني، وقت المجوس لما جم يقدموا هدايا، مين اللي استلم الهدايا على فكرة؟ أمه العذراء طبعا، بس هي الهدايا ربنا يسوع، بس هي أصلها أمه تبعه. فقدموا له ذهبا ولبانا ومرا، فبقت المر واللبان معطرينها، معطرين الأوضة كلها بتاعت ربنا يسوع وأمه. وبكل أذرة التاجر، الأذرة دي اللي هي إيه؟ كل الجواهر أو المنتجات اللي مع التجار، مش فاكر الترجمة قوي، بس معناها كل ما هو غالي وثمين بيتباع. هي معطرة بكل ما هو غالي وثمين. يعني إيه؟ تقول فضيلة الهدوء تلاقي، تقول الصبر تلاقي، تقول الاحتمال تلاقي، تقول التسامح تلاقي، تقول حب السماء تلاقي، تقول حب الناس تلاقي، تقول التواضع تلاقي كتير، تقول قول أي فضيلة بكل أذرة التاجر، أي فضيلة تسمع عنها، أي سلعة في السوق الروحي هتلاقيها عند العذراء، أي حاجة غالية موجودة عند القديسين هتلاقي هي عندها منها. فبكل أذرة التاجر، طبعا ده معناها عميق أن العذراء تفوقت على كل القديسين في الفضائل. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ بعدها بشوية يقول اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك. بنات أورشليم، بنات صهيون، يبقى احنا دايما كده، والرجالة هنا يبقوا بنات ما فيش حاجة، لأن النفس دايما عذراوية، النفس مفروض تبقى ملك ربنا مش مهم الجسد. فيقول تعالوا اتفرجوا على الملك. طبعا ما هي العذارة حلاوته مستنين الملك، نفس الكلام اللي قاله ربنا يسوع في مثل العذارة، كانوا مستنين العريس. وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. الله، وده وقته ايه يعني؟ دخل الام في الموضوع، هو الملك سليمان وده عظيم جدا وكل العذارة، انما خلي بالكم المعنى ده، انه ام الملك موجودة في احتفال الملك، وكل العذارة بيبصوا على الملك لكن ما يقدروش ينسوا امه، ما يقدروش يغفلوا ان امه توجته، امه خدمته. توجته هنا معناها ايه؟ طبعا سليمان رمز للمسيح، اظن انتوا فهمتوا يعني ضمنيا. لولا ان العذراء تجسد منها المسيح ما كانش ربنا يسوع يتوج كملك على البشر كلهم. فاهمين ازاي؟ يعني هو المسيح له المجد، توج ملكا على نفوسنا وعلى البشريه كلها بتجسده، فلولا العذراء ما كانش يبقى فيه تجسد. عشان كده بنسميها شريكه سر التجسد. يعني ايه؟ يعني هي كان لازم تقول هو ذا انا امة الرب وتدي الأوكي بتاعها عشان يبدأ الحبل الإلهي. فأصبحت مشاركة في تتويج الملك، مش لأنها أعظم منه، لا خالص، لأنها خدمت التجسد فتوجته ملكا على البشر، فصار المسيح له المجد إلهنا وأخونا البكر بقى بالتجسد ملك على حياتنا كلنا. في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه، خلي بالكم، يعني كل بنات أورشليم يتفرجوا على الملك في جماله يوم عرسه. ايه يوم عرسه؟ يوم ما ياخد الكنيسة في حضنه كل النفوس. مين اللي هتحضر اليوم ده؟ شخصية مهمة جدا، العذراء أم النور. فلاحظوا برضو الطقس القبطي جميل، بنعتبر كل قداس يوم عرس، كل قداس عرس المسيح لعروسته. حتى أوريجانوس من 1800 سنة يقول إذا كنت جاي تتجوز ربنا لازم تتخطب الأول، فاحضر كلمته الأول، خد منه كلمة، ربط كلام في قداس المواعظين قبل ما تدخل إلى حجاله وتتحد به في آخر قداس المؤمنين. الكلام ده من 1800 سنة، تكلم عن القداس كعرس لازم تتخطب الأول، فتحضر الإنجيل والقرايات عشان الكلمة، وبعدين تتجوز، يعني تلزق في المسيح له المجد جسده ودمه. في كل الحاجات دي مين اللي حاضرة وشخصية مهمة جدا؟ الأم. عشان كده تلاقوا العريس جوه الهيكل، المسيح له المجد على المذبح، أول شخصية على باب الهيكل العذراء، وأقرب شخصية الناحية التانية صديق العريس يوحنا المعمدان. هو قال عن نفسه صديق العريس، يقف ويسمعه ويفرح. فيوحنا طول القداس فرحان جدا، عشان كده بنديله التحية. على فكرة أقول لكم حاجة، في الكهنوت إحنا لازم لما نيجي نطلع من باب الهيكل نسجد للمسيح ونسلم على العذراء ونسلم على يوحنا كل مرة، أمه وصديقه. كل مرة يطلع الكاهن من القداس يعني يسجد للثالوث الأقدس ويسلم على العذراء، السلام ليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. وبعدين عشان قبل ما يروح ليوحنا يسلم على الشعب كله يعتبرهم قديسين، نقول لكم كده سرنا طبعا عشان تصدقوا، السلام لصفوف الملائكة والقديسين والأبرار على اعتبار الموجودين كده، وبعدين السلام ليوحنا بن زكريا الكاهن ابن الكاهن. ففي يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه، يوم فرحة ربنا لما يجيب البشرية كلها في السماء في حضنه، فكل بنات أورشليم داخلين في الزفة دي. مين بقى أقرب واحدة وأوضح واحدة في الموكب؟ أمه. في يوم الذي توجته به أم. ندخل في إصحاح 4. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. طب ما احنا قلناها دي، لا في حتة زيادة، في حتة زيادة اللي هي ايه بقى؟ النقاب. يعني ايه؟ العذراء مش منقبة، انما العذراء مقصود بيها ايه؟ خجولة جدا ومغطية المجد. دي تفكركم بشخصية مين؟ موسى النبي. موسى لما وشه نور عمل ايه؟ جاب برقع. تيجي ايه بقى جنب العذراء مريم؟ يعني عظمة موسى ما تجيش حاجة برضو جنب العذراء. فاحنا بنقول لها احنا شايفين جمالك بس من تحت النقاب. بمعنى ايه؟ ده احنا اللي شايفينه اقل كتير قوي من الحقيقة. ده انت منورة قوي واحنا بس شايفين بصيص من هذا الجمال. عيناك حمامتان من تحت نقابك، لان كل مجدها ابنة الملك من داخلها، مزينة بانواع كثيرة. يعني جمالها من بره واضح، كل الصفات حلوة، انما من جوه محدش لسه شاف، اجمل جدا كمان من جمالها الخارجي. ها انت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك. بمعنى كل ما الواحد يبقى بينه وبين ربنا أسرار، في نقاب، في برقع مخبي بيه علاقته الخاصة اللي بينه وبين ربنا، في حب حقيقي، في عشق، في خلوات طويلة، في تسابيح، في توبة نقية، في نقاب، يقوم العريس يقول إيه؟ عيناك جميلتان من تحت نقابك. لأن العينين الحلوة دي مش للعرض، مش للناس، دي للعريس بس. الجمال ده مش عشان حد يتفرج عليه. ناخد كلمة تاني بعدها شوية، يقول لها فمك حلون، فمك حلون. تفكرنا بإيه؟ العذراء كلامها قليل قوي، إنما بعد شوية يقول إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. طب إيه اللي بتقوله العروس؟ ما العروس تبقى العذراء. كلام العذراء قليل جدا مع الناس، لو جمعنا كل اللي قالته العذراء وذكر في الأناجيل تلاقوا تسبيحة العذراء هي أكتر حتة. معنى كده أن كلامها عبارة عن إيه؟ صلاة وتسبيح، لولا الضرورة تتكلم. يعني لما اتزنقوا راحت قالت لهم مهما قال لكم ففعلوا، إنما ما عدا ذلك ما بتتكلمش، لأن كل الكلام مع العريس، كل خسارة الكلام مع الناس، كل الكلام مع العريس. فهنا يقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا، لما تقف العذراء تسبح وتشفع في البشرية ربنا يسوع له المجد يقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا. أحلى تسبيح، أحلى كلام، أجمل صلوة، أقوى صلوة، أغلى دالة عند ربنا، تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي القدير، صنع بعظائم اسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال. فهنا يقول لها فمك حلو، ده معناه جماعة كل ما الواحد فينا يكبر روحيا مفروض كلامه مع الناس يقل، كلامه مع ربنا يزيد، وكلامه مع ربنا يتحول إلى تسبيح كده كل شوية. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، إنما احنا شفتانا تقطران ايه؟ حاجات غالية، لسه في سيرة الناس، ولسه في غضب، ولسه في كلام بطال، ولسه في، وبعدين ساعة ما نصلي تحسننا شوية، عاوزين الصحة وعاوزين الفلوس وعاوزين الدنيا لسه بدري. إنما فين بقى شفتاك يا عروس تقطران شهدا؟ دي لما تبقى الحياة كلها كلام، والكلام كله حب وتسبيح. بعد كده تقول إيه؟ قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. هو نظر إلى اتضاع أمة، تمشي قوي مع الحتة دي. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع يقول لها وقعتي قلبي، مش لاقي أحلى من كده. سبيت قلبي بقلادة واحدة من عنقك، سجدة واحدة من العذراء تخلي ربنا يعني مبسوط جدا، لأنها أمه الغالية. سبيت قلبي كلمة كبيرة قوي، ده اللي بيقولها العريس اللي هو المسيح، ما ينفعش نفهمها غير كده. تصور ان ربنا يسوع يقول لك انت شديت قلبي، ده شغل بقى العشق الجميل ده، سبيت قلبي، ويكررها سبيت قلبي بواحدة، بإحدى عينيك، بس لازم الاثنين، بقلادة واحدة منه. تلاحظوا ان حتى صلاة العذراء قصيرة جدا، لأن عاوز يقول لها سبيت قلبي بكلمة، ليس لهم خمر، خلاص ما تنهاش. طب قولي شوية، طب زني شوية زينا، لا، بإحدى عينيك أنت بس تقشري، يعني عاوز يقول لها كده، بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. كل الكلام ده وصف للعذراء، ولكل نفس بشرية تتشبه بالعذراء في نقاوتها وجمالها. بعد كده تيجي بقى الآية المشهورة اللي خلتنا نقول صديقة سليمان، أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. الآية دي من أكتر الآيات اللي تعبر عن العذراء، جنة بس مقفولة، مقفولة يعني إيه؟ مقفولة على عرسها، مش مسموح لحد بالدخول، مفيش حاجة تاني جوه قلب وعقل العذراء غير ربنا، هي دي جمالها. فبيقول لها أختي العروس جنة مغلقة، تحفظ كل الأمور متفكرة بها في قلبها، كلام قليل، ملهاش في الدنيا حاجة خالص، مش بتاعت الدنيا خالص، جنة مغلقة، جنة جواها بقى كل أنواع الأثمار والفراديس وعيون الماء، عشان كده بعد كده تلاحظوا عين ماء مقفلة، عين مية وينبوع، دايما كلمة ينبوع أو الماء إشارة لإيه؟ للروح القدس، فهي ممتلئة تماما بالروح القدس، ممتلئة بالروح القدس وقافلة، قافله يعني حافظه سرها مع ربنا، كل شيء بينها وبين ربنا خفاء واسرار. فاخت العروس جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم. الختم دايما اشاره للملكيه، لانه كانوا زمان يختموا على الحاجه عشان تبقى ملك صاحبها. فلما يقول عين ينبوع مختوم يعني ده مختوم مكتوب عليه اسم ربنا يسوع، مش بتاع حد، محدش يدخله ولا يجي جنبه ابدا. كل ما كانت نفسنا او النفس فينا مقفوله على ربنا، كل ما كانت تزداد جمال. كل ما اتملى الواحد بالروح القدس وخبى يزداد جمال، يبقى عين مقفله وينبوع مختوم. اغراسك من جوه بقى اللي شايفه ربنا، فردوس رمان مع اثمار نفيسه فاغيه ونردين، نردين وكركم، ويقعد يوصف على، طبعا القديسين شرحوا الحاجات دي بس انا مش حافظ، انما كل حاجه من دول ليها معنى، فضيله معينه وحاجات كده. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر اطيابها. يعني ايه؟ يعني ربنا يدي اكتر، يسكب روحه اكتر، يملى بالروح اكتر. لما يلاقي الواحد بيصلي يدي له اكتر واكتر واكتر، ما يبطلش ابدا. هبي على جنتي فتقطر اطيابها، بتدلدق اطياب، يعني عارفين الحاجه اللي بتنز كده، يعني من كتر فضائلها وجمال. قربنا نخلص. اصحاح 5. قد دخلت جنتي يا اختي العروس، قطفت مري مع طيبي. يعني العذراء لما تيجي تصلي كده، هي طبعا بتصلي على طول، انما بقى لما مثلا تسجد ولا ايه تدخل في عباده، يقول لها قد دخلت جنتي، شبيك لبيك، دخلت جنتي يا اختي العروس، انا معاك اهو طلباتك. قطفت مري مع طيب. المر في تعب، في وجع، والطيب رمز للفرح والتسبيح، والاثنين يمشوا مع بعض. طول ما الانسان عايش في الدنيا في مر ومع طيب، في مر بيطلع ريحة حلو، في تعب في الصلاة، في جهاد في الصوم، في تعب في التجارب، في ألام في الخدمة، وماله ربنا يقطف ده كله. يقول قطفت مري مع طيبي. الصلاة الحلوة دي مع شوية التعب ده بيعجبني. أكلت شهدي مع عسلي، وهكذا. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. طبعا ما فيش حد في الدنيا عاش الكلمة دي قد العذراء. يعني اليوم ما حد فيكم يحلم حلم كويس مثلا، يبقى فرحان قوي، شاف قديس ولا شاف ملاك ولا. إنما العذراء عايشة على طول بالتعبير أنا نائمة وقلبي مستيقظ. القلب الذي لا ينام يعني لا يفطر، يعني يحب دائما، بيصلي دائما، يقول أنا نائمة، ده غصب عني كإنسان، وقلبي مستيقظ. ندخل على آية كمان، صحاح 6. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة حسنة، كأورشليم مرهبة، كجيش بألوية. لما تتوصف إنها بلاد طرسة أو أورشليم، ده وصف معناه دي بلاد غنية قوي، بلاد كاملة. فكأن العذراء من جواها بلد تدخل جوه تتمشي من كتر الكنوز والخير والفضائل والدروس، تقعد تتعلم العمر كله. واحد يقول لك احنا كل سنة في العذراء هنتكلم على العذراء، ما الكلام هيخلص؟ لا مش هيخلص. دي كأورشليم كلام فيها ما بيخلص، كجيش بألوية من ناحية القوة. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. طبعا دايما تلاحظوا ان العذراء ساعات في صورة تانية، العذراء الحزينة اللي تلاقوا عينيها ايه يعني بصة كده بحزن، او العذراء الباكية تلاقوا ساعات دمعة نازلة في الأيقونة، خلاص كده حولي عنك عينيك لأنهما قد غلبتاني. من هي المشرفة او المشرقة؟ ساعات يقولوا كده او كده، مثل الصباح، عدد 10، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس. ماشي قوي مع رؤية 12، متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه. سليمان قال عنها الكلام ده، قال مين دي بقى اللي طلع زي القمر ومنورة زي الشمس؟ ومن ساعتها يقولوا زي القمر، يعني يوصفوا الجمال بزي القمر، يبدو متخذ من سليمان. مثل الصبح، يعني إيه؟ الصبح له بهجته، النور الفجر ده له بهجة، لأنه دايما الليل مرتبط شوية بالكآبة، والفجر والنور الصبح يدي نوع من الأمل والرجاء والإحساس بالخير والعمر الجديد والحياة الجديدة. فالعذراء تدي إحساس بالبهجة، تدي رجاء لكل شخص، لأنها بتشفع فينا وبتحبنا وعاوزة خلاص الكل. فالإنسان الروحاني كل ما قرب من ربنا كل ما بقى مشرق كالصبح أو مشرف كالصبح، ما يشرف عليك كده تحس الدنيا نورت، لأنه بيديك رجاء بيديك أمل بيفرح قلبك. جميلة كالقمر. القمر دايما يقولوا هو منور ليه؟ عشان الشمس منعكسة عليه، واخدين بالكم؟ فبدأ بكلمة كالقمر لأن العذراء إنسانة كل جمالها انعكاس جمال المسيح له المجد عليه، وتنطبق قوي على يوحنا المعمدان لما قالوا له انت المسيح، قال لهم لا مش انا، انا بس النور جه عليا فنورت، لم يكن هو النور الحقيقي بل ليشهد للنور. ادي دور القمر. فالعذراء قال عليها جميله كالقمر لانها بتعكس، انما مش لان المسيح براها زينا كلنا، ده المسيح جواها طاهره كالشمس متسربلة كالشمس، يعني الوحيدة اللي ما تعرفش تفصلها قوي عن ربنا لأنها شالته في بطنها وشالته على حجرها. في أيقونة قبطي كمان ترسم إيه؟ ترسم العذراء قاعدة مش شايلة المسيح على حجرها، وترسم بطنها كرة أرضية وربنا يسوع قاعد في النص، فيبقى قاعد على العرش بس جوه بطن العذراء، فاهمين الفكرة؟ وترسم الكرة الأرضية طالع منها أشعة فتبقى متسربلة بالشمس، فشايلة الشمس زي العليقة، النار فيها ولم تحترق، إنما العليقة ده نبات مهما كان لكن ما بتحرقش ومنور بنور النور النار اللي فيه. مشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألويم. قبلها يقول إيه؟ واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها هي. عارفين دي توصفت معناها ايه؟ الوحيدة لأمها. مين أم العذراء؟ البشرية كلها. الوحيدة اللي طلعت في البشر تنفع للدور ده، عشان كده بنسميها احنا ايه؟ فخر جنسنا. فيعني ايه الوحيدة لأمها؟ يعني البشرية ما طلعتش حد زي البنت دي، زي العذراء. فمن هي كاملتي؟ الوحيدة لأمها. يقول واحد كده من المفسرين الجدد الأرثوذكس برضه، يقول كلمة جميلة، يقول المجوس قدموا جواهر وهدايا، والرعاة قدموا شوية على قدهم، إنما البشرية كلها قدمت لربنا يسوع إيه؟ عذراء عفيفة. هدية الدنيا البشرية كلها تقدم إيه ربنا في تجسده؟ تقدم له أم، بس ما فيش زيها. فالوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها بين أو مش كده، الملكات والسراري يمدحنها، يعني كل الدنيا تبص عليها بإعجاب لأنها غير كل الناس. صح. 8 تيجي بقى الآية بتاعت إيه؟ من هذه الطالعة من البرية؟ دي جات من إصحاحين. المرة دي إيه بقى؟ المرة اللي فاتت كانت إيه؟ من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل جواهر التاجر أو أزرة التاجر. المرة دي بيسأل تاني، من هذه الطالعة من البرية؟ مش طالعة لوحدها، مستندة على حبيبها، مستندة على حبيب. تمشي قوي العذراء كأم للمسيح كمان، إنما بتشاور على كل نفس ماسكة إيد ربنا يسوع لغاية ما تطلع من الدنيا دي. عارفين لما تكون الدنيا مثلا في مية في الأرض، في حفر، في فتلاقي الطفل الصغير بيمسك في إيد أبوه ويسند عليه عشان يعرف يخطي، أو العجوز يسند في إيد حد عشان يطلع من الحتة دي. النفس كده، كل نفس فيها عجز، فلازم تعمل إيه؟ تستند على حبيبها. وأول واحدة استندت على حبيبها وتجملت كده وبقت ملكة السماويين بتعبير الكنيسة، وبقت هي مريم بقى مش النبية اللي ساقت التسبيحة هي مريم اللي هتسوق التسبحة إلى آخر الدهور في السماء. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. برضو في آية تانية تقول إيه؟ اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحب كلها إشارة للتكريس. يعني إيه؟ يعني القلب كله مختوم، جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. آخر آية تقول أيتها الجالسة في الجنات الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. دي بنختم بها كلامنا بقى عن العذر. إحنا بقى اللي بنقول لها كده، بنقول لها أنت يا بتاعة الجنات وكل الكلام عليك حلو قوي، أطيب إيه ومر إيه وحاجات جميلة، أسمعيني صوتك. يعني إيه؟ يعني علميني. كنيسة بتقول للعذرة كده بقى، علمينا يا عذر، علمينا عجبتي ربنا إزاي، علمينا من الفضائل، علمينا الصلاة، علمينا السر، علمينا التواضع. يسمعون صوتك فأسمعيني. يعني كل السماوين بيتعلموا منك، خلينا احنا كمان نتعلم منك. تقوم هي ترد وتقول ايه؟ اهرب يا حبيبي. دي الرسالة لينا بقى، واخدين بالكم؟ انا يعني هعتبرها كده. احنا بنقول لها سمعينا يا عذراء، انت قاعدة في الجنات في السماء، زي في التسبيح نقول كوني أنت ناظرة علينا من المواضع العالية اللي أنت قايمة فيها، فسمعينا صوتك. فتقوم الرسالة بتاعت العذراء تقول لك إيه؟ اهرب يا حبيبي، اهرب من كل حاجة، ضيعش وقتك في الدنيا، اهرب وكن كالظبي. الظبي ده اللي هو إيه؟ الغزال الرقيق ده اللي ينط ويجري وخفيف كده، خفيف لكن كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه. يعني خليك في الدنيا خفيف، نط اجري، ما تقفش، اهرب، اهرب من الدوشة اللي في الدنيا ومن سيرة الناس ومن حب المقتنيات ومن حزن العالم ومن هموم الدنيا ومن اهرب. وكن كالظبي او كغفر الايائل. غفر الايائل ده اللي هو ذكر الايل، اللي هو زي ما تقولوا رئيس القطيع بتاع الايائل، فده يجري تلاقي كل الايائل تجري وراه تحت على جبال الاطياب. طب تشبيه غريب قوي. يعني خليك في الدنيا هربان، وخليك في الدنيا بتجري، وخليك في الدنيا فرحان زي الظبي او الايل، وخليك كغفر الايائل. يعني مش معنى كده انك ضعيف، انت تجري وولادك يجري وراك والدنيا كلها تجري وراك. اجذبني وراءك فنجري. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.